بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص له والقبول منه، إنه سميع مجيب. أيها الأحبة، نواصل مستعينين بالله الكلام حول تفسير جزء تبارك، وذلك من الحزب الثاني من هذا الجزء، بدءا من سورة الجن. ولنبدأ مستعينين بالله بالاستماع إلى 10 آيات من هذه السورة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا.
هذه السورة تسمى سورة الجن وسورة الأوحية. تسمى سورة الجن وذلك لورود ذكر الجن فيها، وما أخبر الله تعالى عنهم في هذه السورة من استماعهم التلاوة واهتدائهم بالقرآن ومعرفتهم بجلال الرب سبحانه ووحدانيته، وتسفيههم للمشركين من قومهم، وبيان شيء من علاقة الجن بالإنس، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، ثم الإخبار عن محاولتهم استراق السمع أي استراق الوحي من السماء، وإخبارهم بحفظ الله عز وجل السماء منهم بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما أعد للمسترقين، ثم إخبارهم بانقسامهم إلى فريقين صالحين وغير صالحين، وكذلك وصف حالهم في تجمعهم حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما سمعوه يتلو القرآن، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فلما ذكرت هذه الأخبار عن الجن سميت سورة الجن لورود ذكر الجن فيها وذكر شيء من أخبارهم، وتسمى سورة الأوحياء، وذلك لأنها افتتحت بقوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. وهذه السورة سورة مكية في قول الجميع كما حكى ذلك القرطبي رحمه الله في تفسيره، ومعنى كونها سورة مكية أنها نزلت في العهد المكي أي قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهذا أحسن ما قيل في ضابط المكي والمدني، أن المكية ما نزل في العهد المكي أي قبل الهجرة، والمدني ما نزل في العهد المدني أي بعد الهجرة في أي مكان كان، حتى وإن نزل في مكة طالما أنه نزل بعد الهجرة فإنه يعتبر مدنيا. وعلى هذا فلا نحتاج للاستثناء في سورة المائدة بأن نستثني قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فنقول إن سورة المائدة مدنية إلا قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، فإنها نزلت عشية عرفة عام حجة الوداع، لا نحتاج لهذا، وإنما نقول هي مدنية كلها، حتى هذه الآية التي نزلت عشية عرفة عام حجة الوداع هي أيضا آية مدنية لأنها نزلت في العهد المدني. عدد آيات هذه السورة 28 آية، وأما موضوعاتها إجمالا فقد تعرضت هذه السورة لموضوعين بارزين. الموضوع الأول الإخبار عن حقائق تتعلق بالجن، الإخبار عن حقائق تتعلق بالجن من استماعهم وإيمانهم وإخبارهم عن أحوالهم. الموضوع الثاني توجيهات للنبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه الدعوة للناس، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا إلى آخر ما في هذا السياق المبارك. هذه السورة ذكر المفسرون لها قصة هي سبب نزولها أو هي ما أخبر فيه ما أخبر عنه فيها، وذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رآهم، يعني ما قصد ذلك ولا رآهم، ولكنهم طلق في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعوا إلى قومهم فقالوا ما هذا إلا لشيء قد حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا هذا الذي حدث. فانطلقوا، فانصرف النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة بين مكة والطائف وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له أي أنصتوا له، فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا، فأنزل الله على نبيه قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وإنما أوحي إليه قول الجن. أولا نتعرض لبيان معاني المفردات أو غريب الآيات، وهو ما قد يشكل ويحتاج إلى تعريف في هذه الآيات. قوله تعالى قل أوحي، الوحي في اللغة هو الإعلام الخفي، واصطلاحا ما يوحيه الله تعالى من أخباره وأحكامه إلى رسله وأوليائه. أنه استمع نفر من الجن، والنفر ما بين الثلاثة إلى العشرة، النفر ما بين الثلاثة إلى العشرة، وقد اختلف المفسرون في عدد هؤلاء الجن، فقيل كانوا سبعة وقيل كانوا تسعة، وهذا لا يهمنا تحديد عددهم، وإنما المهم هو بيان حالهم، هو بيان حالهم وإيمانهم ورجوعهم إلى قومهم منذرين. أنه استمع نفر من الجن، والجن جمع جني، جني وجن، وأصل الاجتنان الاستتار، ومادة جنة التي تتكون من الجيم والنون والنون جننا، أدغمت النون في النون، تدور حول معنى الخفاء والاستتار، ومنه سمي الجن جنا لأنهم مستترون عن الأبصار، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وسميت الجنة جنة لأنها تستر ما تحتها وتغطي ما تحتها بالتفاف أشجارها. وسمي الجنين جنينا لأنه مستتر في بطن أمه. وسمي المجنون مجنونا لأن عقله مستتر مغطى. فأصل الاجتنان الاستتار، والجن عالم غيبي لا يعلم أحوالهم على الحقيقة إلا الله تعالى، وهم مخلوقون من نار كما قال تعالى والجان خلقناه من قبل من نار السموم، وهم مكلفون كالإنس، منهم المؤمن ومنهم الكافر ومنهم المطيع المنقاد ومنهم المتمرد العفريت العاتي. فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، والقرآن هو المقروء، والمراد به ما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم مما أنزل الله عز وجل عليه من كلامه. ومعنى عجبا أي عجيبا بديعا في حسن نظمه وروعة أسلوبه وجزالة لفظه ودقة معانيه وغاية إحكامه، ليس هو ككلام البشر، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهو قرآن عجب، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. والرشد هو الحق الثابت الصائب المستقيم، الحق الثابت الصائب المستقيم، يهدي إلى الرشد فآمنا به، ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا، جد ربنا أي عظمته، جده أي عظمته. ومنه ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع العظيم ذو الحظ والغنى منك عظمته وحظه. تعالى جد ربنا أي تعالى ربنا في عظمته وفي جلاله، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وصاحبة أي زوجة، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. السفه خفة العقل، ومنه قولهم ثوب سفيه أي ثوب رقيق. قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالسفهاء هنا قال المفسرون أي النساء والصبيان، وذلك لخفة عقولهم في الغالب، فهم ليسوا كالرجال في الحصافة والعقل. فقوله سفيهنا أي جاهلنا، والجهل ينشأ عنه الحمق والطيش. كان يقول سفيهنا على الله شططا، شططا أي غلوا في الكذب وتجاوزا حد العدل والحق بنسبة الولد والصاحبة إلى الله تعالى. شططا أي غلوا في الكذب وتجاوزا حد العدل والحق بنسبة الولد والصاحبة إلى الله تعالى. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنه كان رجال من الإنس يعودون أي يلتجئون إليهم طلبا للنجاة، فإن العياذ هو الالتجاء والاحتماء للمستعاد بالمستعاذ به هربا من المخوف المرهوب. فالعياذ في الأصل للفرار من الشر، واللياذ لطلب الخير. تقول عذت به ولذت به، عذت به فرارا من الشر، ولذت به طلبا لعطائه ونواله. قال القائل يا من أعوذ به مما أحاذره، يا من أعوذ به مما أحاذره، ومن ألوذ به فيما أؤمله، لا يجبر الناس عظما أنت كافره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. فقال يا من أعوذ به مما أحاذره، ومن ألوذ به فيما أؤمله. فتبين الفرق بين العياذ واللياذ، أن العياذ لطلب الخير، العياذ للفرار من الشر، واللياذ لطلب الخير. وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن، وسيأتي كيف كانوا يعودون بهم ومما كانوا يفرون. يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي تكبرا، رهقا تكبرا. وأصل الرهق الإثم وغشيان المحارم، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، أي طلبنا خبرها كما جرت بذلك عادتنا. لمسنا السماء أي طلبنا خبرها، يجولون حولها ليستمعوا الأخبار التي يتحدث بها الملائكة من وحي الله عز وجل. لمسنا السماء أي طلبنا خبرها فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، حرسا أي حراسا من الملائكة، جمع حارس، والحارس هو الرقيب، حرسا شديدا أي أقوياء أشداء، وشهبا جمع شهاب وهي الشعلة المقتبسة من نار الكواكب. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع أي مقاعد للاستماع، أي نتخذ لنا مقاعد وأماكن نستمع فيها ما يتحدث به الملائكة من وحي الله عز وجل من خبر السماء، مما يكون في الأرض، مما أعلم الله تعالى به الملائكة فيتحدثون به فينقله، فيسمع الجن الكلمة فينقلونها إلى أوليائهم من الكهان، ولكنهم يشوبونها بالكذب فيكذبون معها 100 كذبة، فيفتنون بهذه الكلمة التي هي من وحي السماء، يفتنون بها ليعتقد الناس في الكهان وأنهم يعلمون شيئا من الغيب وهم لا يعلمون شيئا، فأمرهم أكاذيب إلا ما يتسترق لهم الجن من خبر السماء. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، ومعنى رصدا أي أرصد له وأعد له، شهاب أرصد له وأعد له ليرمى به. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، أي خيرا وصلاحا. ثم نأتي لمعنى هذه الآيات معنى إجمالية أو تفسيرا تحليليا. يقول تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، أي قل يا محمد وأخبر الناس بما أوحى الله عز وجل إليك وأعلمك الله تعالى به. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وذلك هو ما ذكر في قول الله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قل أوحي إلي أنه استمع، والاستماع غير السماع، السماع أن تسمع الصوت ولو بدون اختيارك، وأما الاستماع فأن تصغي إليه، وذلك أدعى لتفهمه، أدعى لتفهمه. فاستمع نفر من الجن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وقلنا إن هؤلاء النفر قيل إنهم 7 وقيل إنهم 9 استمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن لما انتشروا في الآفاق، لما حيل بينهم وبين خبر السماء كانوا يسترقون الوحي من السماء، فيأتون به إلى الكهان، ثم فجأة حيل بينهم وبين خطر السماء ورموا بالشهب، فقالوا ما حال بيننا وبين السماء إلا أمر قد حدث، فانظروا ما الذي حدث. فانتشروا في الآفاق، فطائفة منهم سمعوا هذا القرآن فعلموا أن نزول هذا الوحي العظيم هو السبب في حماية في منعهم من الاستماع وحماية لهذا الوحي. فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، أي قرآنا عجيبا، في آياته، في أخباره، في أحكامه وإحكامه وإتقانه، يهدي إلى الرشد فآمنا به. يهدي إلى الرشد، أي يدل ويرشد إلى الحق الثابت والصواب والهدى كما وصفه الله عز وجل في غير ما آية. فلما استمعوا إليه وسمعوا ما فيه من الهدى وما فيه من الخير وما فيه من الدلالة إلى أعظم الأمور فيما يتعلق بالاعتقاد وفيما يتعلق بأمر العبادة والأخلاق، علموا أنه يهدي إلى كل خير وأنه يهدي إلى الحق الثابت. علموا ما وصفه الله عز وجل به في غير ما آية، مثل قول الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني يهدي للطريقة التي هي أقوم في كل شيء، سواء في أمر العبادات أو في أمر المعاملات أو في أمر الأخلاق، فهو يهدي لأقوم سبيل، سواء فيما يتعلق بعلاقة الإنسان مع ربه أو علاقة الإنسان مع الإنسان أو علاقة الإنسان مع الخلق من حوله أو علاقة الإنسان مع نفسه، فلا أهدى ولا أقوم من هداية القرآن. قال الله عز وجل قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يهدي إلى الرشد فآمنا به، ولن نشرك بربنا أحدا. آمنا به أي صدقنا وأذعنا ولن نشرك بربنا أحدا، ولن نشرك بربنا أحدا. آمنا به أي صدقنا بهذا القرآن وأذعنا وعلمنا علم اليقين أنه حق من عند الله عز وجل، فصدقنا بذلك ولما دل عليه القرآن، فوحدنا الله عز وجل ولن نشرك بربنا أحدا، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وأحدا نكر في سياق النفي، أي لا نشرك بالله تعالى أحدا كائنا ما كان وإن كان معظما عندنا. أحدا نكر في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تدل على العموم، أي لا نشرك بعبادة الله تعالى أحدا، لا نشرك بربنا أحدا. والرب هو السيد وهو المالك وهو المتصرف للإصلاح، فلن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه تعالى جد ربنا أي ارتفع عظمته وسما قدره سبحانه وهو العلي الأعلى عن اتخاذ الزوجة والولد، فتعالى الله عز وجل عن ذلك، لأن الله عز وجل هو الغني بذاته، الغني قبل خلق الخلق والغني بعد خلق الخلق، وإنما يحتاج للزوجة والولد من يحتاج إلى أن يأنس بغيره أو يتقوى بغيره أو يعتز بغيره، وأما الله عز وجل فإن له الغنى المطلق فلا يحتاج إلى صاحبة ولا ولد. وأنه تعالى جد ربنا، تعالى جد ربنا أي عظمة ربنا وجلال ربنا وقدر ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، أثبتوا لله عز وجل الوحدانية وأثبتوا له القوة والعظمة وأثبتوا له الغنى، وذكروا أن سفيههم كان يجهل هذا كله ويفتري على الله عز وجل، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وسفيههم إبليس وأتباعه من سفهائهم الذين افتروا على الله عز وجل واختلقوا على الله عز وجل وقالوا على الله عز وجل ما الله منه براء، حيث إنهم دعوا لله عز وجل الشركاء ونسبوا لله عز وجل البنين والبنات، وادعوا أن الله تعالى يحتاج إلى ما يتقوى به، ووصفوا الله عز وجل بما هو غني عنه كحال الإنس تماما حينما قالوا الملائكة بنات الله وعزير ابن الله والمسيح ابن الله، فقالوا على الله تعالى قولا شططا، وهكذا الجن قالوا على الله عز وجل قولا شططا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، أي وأنا حسبنا ذلك، حسبنا أن الإنس والجن لن يجترئوا على ربهم عز وجل ولن يكذبوا على الله عز وجل، فصدقناهم في قولهم واغتررنا بذلك وبقول متبوعينا. فلما سمعنا القرآن لما سمعنا القرآن علمنا علم الحق أن الله عز وجل واحد لا شريك له وغني عن كل خلقه وأنه لا إله إلا هو، وعلمنا بطلان قول المفترين، وأنا ظننا أي حسبنا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، ولكنهم غرونا فقالوا كذبا فاتبعناهم. فلما سمعنا القرآن وعرفنا ما فيه من توحيد عرفنا أن لا إله إلا الله الغني الغنى المطلق، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، وذلك إخبار عما كان عليه العرب في الجاهلية، فإن العرب في الجاهلية كانوا يعظمون الجن ويخافون من الجن، فإذا نزل أحدهم واديا استعاد بسيد الوادي من سفهاء قومه، فقال أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، إذا نزل الواحد منهم واديا قال أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فاستعاذ بمخلوق دونه ولا أقول مثله، فإن الجن دون البشر، فاستعاذوا بهم، استعاذوا بسادتهم من أتباعهم، يقول أحدهم أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فيغتر الجان بذلك ويتمادى في الشر فيتمادى في الإثم. رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني أن الإنس باستعاذتهم بالجن قد غروهم بأنفسهم، فتكبر الجن وتمادوا في الطغيان فزادوا في الإثم. هذا وجه في التفسير، ويحتمل فزادوهم رهقا أي زاد الجن الإنس خوفا وفزعا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فلم ينفعوهم، لم تنفعهم تلك الاستعاذة، وإنما استعاذوا بهم فزادوا فزعا وخوفا ورعبا، لأنهم فروا إلى غير مفر، لأنهم فروا إلى غير مفر، والأول أظهر وعليه الأكثر. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهوبا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، يعني أن الجن كحالكم أيها الإنس، هذا من قول الجن حينما أخبروا قالوا إن الجن كحالكم أيها الإنس، فيهم من كان يشك في البعث كما أن فيكم من يشك في البعث، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، فأنكروا البعث فكفروا كحال بعض الإنس. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهوبا، ومعنى لمسنا السماء كما تقدم طلبنا خبر السماء كعادتنا، وتفحصنا وبحثنا ولكننا لم نستطع ذلك، فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهوبا، أي وجدنا أن الحراسة قد شددت على السماء وأنها ملئت حراسا وشهبا عظيمة تلقى علينا فتحرقنا، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهوبا. فإن السماء قد زيد في حراستها، والشهب قد زيد فيها بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قد زيد فيها بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالشهب كان يرمى بها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يرمى بها بعض الجن، لكن زيد في ذلك بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حفاظا على الوحي وصيانة له، ولئلا تختلط أخبار الكهان بما يوحي الله عز وجل إلى نبيه فيلتبس الأمر على بعض الناس. فصيانة للوحي حرس الله عز وجل السماء من الافتراق، ورميت الشياطين التي تريد أن تسترق السمع رميت بالشهب، كما قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى: لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصل إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، أي أننا بسبب هذا المنع من الاستراق لا ندري ما الحكمة، لا ندري ما الحكمة من هذا. أريد لأهل الأرض شر سيحيق بهم وينزل بهم، أو أراد بهم ربهم صلاحا وخيرا وهدى؟ وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. هذه الآيات يستفاد منها فوائد. أولا، أمانة النبي صلى الله عليه وسلم في التبليغ، وذلك ببلاغه لقول الله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. فإنه إذا قيل له قل قال قل كما سمع صلوات الله وسلامه عليه، ولا يستجيز لنفسه أن يحذف كلمة قل، لأنه سمعها من جبريل وجبريل سمعها من الله عز وجل. ولهذا لما سئل صلوات الله وسلامه عليه عن قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، قال: قيل لي قل فقلت كما قيل لي، قيل لي قل فقلت كما قيل لي. وذلك ليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أن يتصرف في الوحي، وإنما يبلغه كما سمع، يبلغه كما سمع. واضح هذا؟ إذا قيل لك يا فلان قل لا إله إلا الله، فإنك ماذا ستقول؟ ستقول لا إله إلا الله، ولا تقول قل لا إله إلا الله. لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم سمع من جبريل قل هو الله أحد، سمع كلمة قل بلغها، سمعها من جبريل، لا يجتهد صلوات الله وسلامه عليه فيحذف شيئا، قيل لي قل فقلت كما قيل لي. فهذا يدل على ماذا؟ على أمانة النبي صلى الله عليه وسلم في التبليغ. أيضا يستفاد من الآيات أن الجن عالم غيبي لا نراه إلا ما أعلمنا الله تعالى به. من أين استفدنا هذا؟ من قوله: أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، لم يقل رأيتهم، وإنما استمعوا إليه ولم يرهم. ولهذا قال ابن عباس في الحديث المتقدم بسبب النزول قال: ما رآهم. فالله تعالى أخبره أنهم استمعوا، أخبره أنهم استمعوا، فدل على أن الجن عالم غيبي، كما قال الله تعالى: إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. عالم غيبي لا نراه إلا ما أعلمنا الله به، وقد أوحى الله خبرهم إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء هل رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، وظاهر هذه الآية أنه لم يرهم، وهذا هو ما نص عليه ابن عباس رضي الله عنه كما في الصحيحين. وجاءت بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم رآهم، وأنهم طلبوه الزاد لهم ولدوابهم، فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، وكل بعرة على كل دوابكم. فكل عظم ذكر اسم الله عليه فإنه يكون طعاما لهم، يجدونه أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة وكل بعرة من بعر الدواب على كل دوابهم، فدل على أنهم دون البشر، وأن الله تعالى كرم البشر على سائر المكلفين، كما قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم. ولعل هذا الاختلاف لتكرر الحوادث، لعله لتكرر الحوادث، والله تعالى أعلم. ثالثا، أن الجن مكلفون كالإنس، ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم للإنس والجن عامة، كما يدل عليه سورة الرحمن، وفيها خطاب الثقلين: فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي يا معشر الجن والإنس. ولهذا جاء صريحا: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، مع قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود، قال العلماء أي إلى الإنس والجن، بعثت إلى الأحمر والأسود، قال العلماء أي إلى الإنس والجن. وعصاتهم يعذبون بالنار، والظاهر أن مطيعيهم ينعمون في الجنة. أقول الظاهر لأن المسألة فيها خلاف، هل مطيع الجن ينعمون في الجنة أو أنهم ينجون بالطاعة من النار فقط؟ والصواب أنه كما يعذب كافرهم في النار كذلك يثاب مطيعهم في الجنة، كما يدل عليه سورة الرحمن، قول الله عز وجل: لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. كذلك من الفوائد سرعة إقبال الجن لقبول الحق، سرعة إقبال الجن لقبول الحق، حيث أنهم بمجرد أن سمعوا القرآن مرة واحدة أذعنوا وآمنوا، بل ورجعوا موحدين دعاء إلى التوحيد. وقد قال بعض العلماء إنهم أسرعوا تأثرا وإقبالا من الإنس. من الفوائد أيضا أن في هذا تشنيع على قريش لعدم إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو منهم ومن جنسهم، يعرفون حسب ونسب وصدق وأمانته، ويتكلم بلسانهم، وهم عاجزون عن الإتيان بمثل ما أوحى الله تعالى إليه، ومقرون ببلاغة ما جاء به وروعته، ومع هذا آمنت الجن ولم يؤمن كفار قريش. ففي هذا تشنيع على قريش وعيب عليهم. من الفوائد أيضا خامسا ما في قوله تعالى: يهدي إلى الرشد فآمنا به، من دلالة على هداية القرآن للخير والصلاح والاستقامة والثبات على الحق. ولن نشرك بربنا أحدا، أيضا يستفاد أن أعظم ما كان يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأعظم ما يثمره الإيمان بكتاب الله تعالى هو توحيده سبحانه، هو توحيده سبحانه، لأن الجن قالوا آمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأعظم ثمرات الإيمان توحيد الله عز وجل وعدم الشرك به. كذلك أيضا من الفوائد أن الإسلام لا بد فيه من نفي وإثبات، لأنهم قالوا آمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، آمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. كذلك من الفوائد وأنه تعالى جد ربنا دل على كمال الله وغناه المطلق، فلم يتخذ صاحبة ولا ولدا. قوله وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، يستفاد منها أن الإشراك بالله نابع من الجهل والسفه، وهو أغلب الظلم، أن الإشراك بالله نابع من الجهل والسفه وهو أظلم الظلم، وإلا فالعقل والعدل يقتضي إفراد الله بالعبادة. فمن أشرك بالله دل على جهله، كما أن العبد كلما علم بعظمة الله عز وجل رسخ في توحيده وخشيته، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، يستفاد منها أيضا قوله تعالى وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، يستفاد منها أن الشرك هو أكذب الكذب، أنه هو أكذب الكذب وأظلم الظلم وأعظم الفرا، فلا تغتر فيه بمعظم، لا تغتر فيه بمعظم. لأن الجن ماذا قالوا؟ ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، اغتروا بهذا. فإذا لا تغتر بضلال من ضل في التوحيد وإن كان معظما. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يستفاد منها أن من لم يتعلق بالله ويخلص العبودية له سبحانه بلي بالعبودية لمن هو دونه، بل بالعبودية لعدوه الذي لا ينفعه، وإنما يفتن متبوعه، يفتن متبوعه ويذل نفسه، يفتن متبوعه ويذل نفسه. وقوله أنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، تدل على أن في الجن مشركين منكرين للبعث كما في الإنس، أن في الجن كفار منكرين للبعث كما في الإنس، فهم يحتاجون للدعوة للإيمان والتوحيد كالإنس. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، يستفاد منها أن الله تعالى يعطي بعض عباده من القدرات ما شاء ليبتليهم بها ويبتلي بهم عباده، فإن الله تعالى أعطى الجن القدرة على الصعود إلى السماء واستماع خبر السماء، وذلك ليبتليهم هم في هذا ويبتلي بهم حينما ينقلون الكلمة ومعها الكذبات الكثيرة إلى أوليائهم من الكهان. فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، يستفاد منها حفظ السماء من استراق السمع بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم صيانة للوحي، لئلا يسترقوا منه شيئا فيلقوه إلى الكهان فيلتبس الأمر وتحصل الفتنة للخلق. وقوله ملئت حرسا شديدا وشهبا، ماذا يستفاد منها؟ عظمة الله عز وجل، ذلك لكثرة خلقه الذين ملأ بهم السماء من أجل أن يحرسوها من استراق الجن للسمع، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ووجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، فهي ملئت على سعتها، ملئت بالحرس، هؤلاء الحرس، فكيف بسكانها الذين فوقها من الملائكة الذين يعبدون الله عز وجل؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط ما عليها موضع أربعة أصابع إلا وعليه ملك قائم أو رافع أو ساجد. والأطيط هو صوت السرير إذا أثقل. أطت السماء وحق لها أن تأط، وذلك لثقل ما عليها وكثرة ما عليها من الملائكة، هؤلاء الملائكة الذين في السماء، فما بالك بمن في الأرض؟ كل عبد من عباد الله موكل به أربعة من الملائكة، عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، فأنت بين أربعة أملاك. هؤلاء الملائكة، فكيف بغيرهم من خلق الله عز وجل من الجن والحيتان وغيرهم؟ والله تعالى ربهم جميعا، قد أحصاهم عددا وأحاط بهم وتكفل بهم، فلا إله إلا الله. قوله تعالى وشهبا، يستفاد منها أن النجوم جعلها الله تعالى رجوما للشياطين الذين يرومون استراق السمع، وقد زيدت الحراسة وشددت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن كما تقدم الشهب كان يرمى بها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح، لأن العلماء تكلموا في هذا، منهم من قال إن السماء ما كانت محروسة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وكان الجن يسترقون فيلقون إلى الكهان، ولهذا انتشر الكهان في العرب انتشارا كثيرا، وغروا بما ينقل إليهم من حق فيخلطونه بالكذب. ومن العلماء من يقول إنه إن النجوم كان يرمى بها الذين يسترقون، ولكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم زيد في ذلك، وهذا هو الحق، والله تعالى أعلم، أنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم زيد في ذلك، ولهذا قالت الجن هنا: فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، ملئت حرسا شديدا وشهبا. فمن حكم النجوم أن الله تعالى جعلها رجوما للشياطين. الله عز وجل ذكر أن للنجوم ثلاث حكم، ما هي؟ زينة للسماء، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح زينة، ورجوما للشياطين، وجعلناها رجوما للشياطين، وعلامات يهتدي بها المسافرون حينما يكونون في البحر أو يكونون في ظلمة ليس أمامهم علم، ينظرون في السماء فيحددون الاتجاه شرقا وغربا شمالا وجنوبا، قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فجعل الله تعالى النجوم لثلاث حكم: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدي بها المسافرون. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، يستفاد من هذا أن الجن لا يعلمون الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ويدل على هذا أيضا قول الله عز وجل عن سليمان: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. كان سليمان عليه السلام سخر الله تعالى له الجن فجاء واتكى على عصاه والجن يعملون أمامه، قبضه الله تعالى وهو متكئ على عصاه والجن يعملون ويظنون أنه يراقبهم واستمروا في عملهم حتى جاءت الأرض فأكلت عصا سليمان حتى ضعفت العصا فخر سليمان عليه السلام ميتا، والأرض تحتاج وقت طويل حتى تأكل العصا، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، لو كانوا يعلمون الغيب بمجرد ما قبضت روحه تفرقوا، فدل على أنهم لا يعلمون الغيب، أنهم لا يعلمون الغيب، فالغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. قد يخبرون بشيء يرونه، يخبرون بعض الكهان أو بعض جن الكهان يخبر القرين قرينه بما رأى، فيقال فلان في المكان الفلاني، فيخبر الجني قرين الكاهن أن فلان في المكان الفلاني، فيأتي هذا الكاهن ويقول أنت كنت في المكان الفلاني تعمل كذا وكذا. هذا الجن رآه بعينه، ما علم غيب، ليس هذا من علم الغيب، وإنما رآه بعينه، ولأنه يرانا ولا نرى انتقل فجاء فأخبر هذا القرين والقرين أخبر الكاهن، فأين الغيب هذا؟ إذن هم لا يعلمون الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. كحال إنسان من البشر يستمع إليك من وراء الجدار أو من وراء الباب، فإذا جاء في الصباح قال يا فلان البارح أنت كنت مع فلان وتقول كذا وكذا، تقول أنت تعلم الغيب؟ ما يعلم الغيب، لكن استمع لك وأنت ما تراه. وهكذا الجن قد يستمعون ويرون وأنت لا تراهم، فيخبرون أولياءهم، فيقتر بعض الناس ويظنون أن الكهان يعلمون الغيب، وهم إنما أعلمتهم الجن بشيء رأته. فحتى الجن لا تعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله معشر الموحدين. كذلك أيضا من الفوائد بقوله: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. في قول الله تعالى: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فيه تأدب الجن في ماذا؟ في إسنادهم الخير إلى الله عز وجل، في إسنادهم الخير إلى الله عز وجل، وإسنادهم الشر إلى غير فاعل، مع أن كل من عند الله، قل كل من عند الله وكل شيء بتقدير الله عز وجل، لكنهم قالوا لا ندري أشر أريد، ولم يقولوا لا ندري أراد الله شرا، لا، ترفعوا عن هذا وتأدبوا مع الله عز وجل، وإنما قالوا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، مع أن الذي يريد هو الله سبحانه وتعالى، لكن ترفعوا ونزه الله عز وجل عن أن يواجهوه بهذا. قال لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما كانت الإرادة هنا إرادة الرشد أسندوها إلى الله عز وجل، فأسندوا الخير إلى الله عز وجل، فهذا من تأدبهم مع الله عز وجل. ومثل هذا قول إبراهيم عليه السلام، قال وإذا مرضت فهو يشفين، ولم يقل وإذا أمرضني فهو يشفين، مع أن المرض من الله عز وجل، لكنه أسند الشفاء إلى الله عز وجل وأسند المرض إلى نفسه، نسبه لنفسه، قال إذا مرضت أنا فهو يشفين. ومثله أيضا قول الخضر صاحب موسى، قال وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها فحن ذلك بتقدير الله عز وجل. وأما فأسند العيب هنا إلى نفسه، وأما في شأن الغلام فقد قال وأما الغلام فكان أبواه صالحين فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما فهنا أسند الإرادة إلى الله عز وجل، وهنا قال أردت أن أعيبها، لأن هناك عيب وهنا إرادة صلاح وخير، مع أن كل شيء من عند الله عز وجل، لكن هذا من التأدب مع الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، الشر ليس إليك، فلا يواجه الله عز وجل بنسبة الشر إليه، لا يقال الله أمرضه الله أفطره، وإنما قدر عليه المرض قدر عليه الفقر ابتلي ونحو ذلك. لا تقول يا ربي أنت أمرضتني أنت أفطرتني، لا تواجه الله عز وجل بهذا. فالشر ليس إلى الله عز وجل، لأن أفعال الله عز وجل كلها خير بالنسبة له سبحانه، كلها خير بالنسبة له سبحانه، لأنها صادرة عن علم وعدل وحكمة، صادرة عن علم وعدل وحكمة. ولعلنا نتوقف عند هذا، وللحديث بقية، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول الله عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، للمفسرين في هذه الآية قولان، فزادوهم رهقا هي متعلقة بمرجع الضمائر، من الذي زاد الآخر رهقا، فمن يبين هذا؟ تفضل. يعني ازدادوا تكبرا، نعم، زادوا خوفا كحال الإنسان الذي يكون مريض فيذهب للكهان لا يزيد إلا مرضا ووهنا وضعفا. بارك الله فيك. ذكرنا أن الله عز وجل جعل النجوم لحكم عظيمة، ومن يذكر هذه الحكم، نعم تفضل، من يذكر هذه الحكم بدلائلها، نعم نعم جميل. بقي الدلائل، هات زينة. ولقد زينت، أيوة أكمل يا تدل الثاني، أيوة هذه دليلين. طيب وعلامات وبالنجم هم يهتدون، جيد، لا يشترط في النجاح الامتياز، قد ينجح الإنسان. تفضل. صلى الله عليكم التوفيق والسداد، وأن يوفقنا وإياكم لهداه، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص له والقبول منه، إنه سميع مجيب. أيها الأحبة، نواصل مستعينين بالله الكلام حول تفسير جزء تبارك، وذلك من الحزب الثاني من هذا الجزء، بدءا من سورة الجن. ولنبدأ مستعينين بالله بالاستماع إلى 10 آيات من هذه السورة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا.
هذه السورة تسمى سورة الجن وسورة الأوحية. تسمى سورة الجن وذلك لورود ذكر الجن فيها، وما أخبر الله تعالى عنهم في هذه السورة من استماعهم التلاوة واهتدائهم بالقرآن ومعرفتهم بجلال الرب سبحانه ووحدانيته وتسفيههم للمشركين من قومهم، وبيان شيء من علاقة الجن بالإنس، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، ثم الإخبار عن محاولتهم استراق السمع أي استراق الوحي من السماء، وإخبارهم بحفظ الله عز وجل السماء منهم بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما أعد للمسترقين، ثم إخبارهم بانقسامهم إلى فريقين صالحين وغير صالحين، وكذلك وصف حالهم في تجمعهم حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما سمعوه يتلو القرآن، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فلما ذكرت هذه الأخبار عن الجن سميت سورة الجن لورود ذكر الجن فيها وذكر شيء من أخبارهم، وتسمى سورة الأوحياء، وذلك لأنها افتتحت بقوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. وهذه السورة سورة مكية في قول الجميع كما حكى ذلك القرطبي رحمه الله في تفسيره، ومعنى كونها سورة مكية أنها نزلت في العهد المكي أي قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهذا أحسن ما قيل في ضابط المكي والمدني، أن المكية ما نزل في العهد المكي أي قبل الهجرة، والمدني ما نزل في العهد المدني أي بعد الهجرة في أي مكان كان، حتى وإن نزل في مكة طالما أنه نزل بعد الهجرة فإنه يعتبر مدنيا. وعلى هذا فلا نحتاج للاستثناء في سورة المائدة بأن نستثني قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فنقول إن سورة المائدة مدنية إلا قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، فإنها نزلت أشية عرفة عام حجة الوداع، لا نحتاج لهذا، وإنما نقول هي مدنية كلها، حتى هذه الآية التي نزلت أشية عرفة عام حجة الوداع هي أيضا آية مدنية لأنها نزلت في العهد المدني. عدد آيات هذه السورة 28 آية، وأما موضوعاتها إجمالا فقد تعرضت هذه السورة لموضوعين بارزين. الموضوع الأول الإخبار عن حقائق تتعلق بالجن، الإخبار عن حقائق تتعلق بالجن من استماعهم وإيمانهم وإخبارهم عن أحوالهم. الموضوع الثاني توجيهات للنبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه الدعوة للناس، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا إلى آخر ما في هذا السياق المبارك. هذه السورة ذكر المفسرون لها قصة هي سبب نزولها أو هي ما أخبر فيه ما أخبر عنه فيها، وذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رآهم، يعني ما قصد ذلك ولا رآهم ولكنه انطلق في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب فرجعوا إلى قومهم فقالوا ما هذا إلا لشيء قد حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا هذا الذي حدث. فانطلقوا، فانصرف النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة بين مكة والطائف وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له أي أنصتوا له، فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا، فأنزل الله على نبيه قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وإنما أوحي إليه قول الجن. أولا نتعرض لبيان معاني المفردات أو غريب الآيات، وهو ما قد يشكل ويحتاج إلى تعريف في هذه الآيات. قوله تعالى قل أوحي، الوحي في اللغة هو الإعلام الخفي، واصطلاحا ما يوحيه الله تعالى من أخباره وأحكامه إلى رسله وأوليائه. أنه استمع نفر من الجن، والنفر ما بين الثلاثة إلى العشرة، النفر ما بين الثلاثة إلى العشرة، وقد اختلف المفسرون في عدد هؤلاء الجن، فقيل كانوا سبعة وقيل كانوا تسعة، وهذا لا يهمنا تحديد عددهم، وإنما المهم هو بيان حالهم، هو بيان حالهم وإيمانهم ورجوعهم إلى قومهم منذرين. أنه استمع نفر من الجن، والجن جمع جني، جني وجن، وأصل الاجتنان الاستتار، ومادة جنة التي تتكون من الجيم والنون والنون جننا، أدغمت النون في النون، تدور حول معنى الخفاء والاستتار، ومنه سمي الجن جنا لأنهم مستترون عن الأبصار، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وسميت الجنة جنة لأنها تستر ما تحتها وتغطي ما تحتها بالتفاف أشجارها. وسمي الجنين جنينا لأنه مستتر في بطن أمه. وسمي المجنون مجنونا لأن عقله مستتر مغطى. فأصل الاجتنان الاستتار، والجن عالم غيبي لا يعلم أحوالهم على الحقيقة إلا الله تعالى، وهم مخلوقون من نار كما قال تعالى والجان خلقناه من قبل من نار السموم، وهم مكلفون كالإنس، منهم المؤمن ومنهم الكافر ومنهم المطيع المنقاد ومنهم المتمرد العفريت العاتي. فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، والقرآن هو المقروء، والمراد به ما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم مما أنزل الله عز وجل عليه من كلامه. ومعنى عجبا أي عجيبا بديعا في حسن نظمه وروعة أسلوبه وجزالة لفظه ودقة معانيه وغاية إحكامه ليس هو ككلام البشر، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهو قرآن عجب، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. والرشد هو الحق الثابت الصائب المستقيم، الحق الثابت الصائب المستقيم يهدي إلى الرشد فآمنا به، ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا. جد ربنا أي عظمته، جده أي عظمته. ومنه ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع العظيم ذو الحظ والغنى منك عظمته وحظه. تعالى جد ربنا أي تعالى ربنا في عظمته وفي جلاله، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وصاحبة أي زوجة. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، السفه خفة العقل، ومنه قولهم ثوب سفيه أي ثوب رقيق. قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالسفهاء هنا قال المفسرون أي النساء والصبيان، وذلك لخفة عقولهم في الغالب، فهم ليسوا كالرجال في الحصافة والعقل. فقوله سفيهنا أي جاهلنا، والجهل ينشأ عنه الحمق والطيش. كان يقول سفيهنا على الله شططا، شططا أي غلوا في الكذب وتجاوزا حد العدل والحق بنسبة الولد والصاحبة إلى الله تعالى. شططا أي غلوا في الكذب وتجاوزا حد العدل والحق بنسبة الولد والصاحبة إلى الله تعالى. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنه كان رجال من الإنس يعودون أي يلتجئون إليهم طلبا للنجاة، فإن العياذ هو الالتجاء والاحتماء للمستعاد بالمستعاذ به هربا من المخوف المرهوب. فالعياذ في الأصل للفرار من الشر، واللياذ لطلب الخير. تقول عذت به ولذت به، عذت به فرارا من الشر، ولذت به طلبا لعطائه ونواله. قال القائل يا من أعوذ به مما أحاذره، يا من أعوذ به مما أحاذره، ومن ألوذ به فيما أؤمله. لا يجبر الناس عظما أنت كافره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. فقال يا من أعوذ به مما أحاذره، ومن ألوذ به فيما أؤمله. فتبين الفرق بين العياذ واللياذ، أن العياذ لطلب الخير، العياذ للفرار من الشر، واللياذ لطلب الخير. وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن، وسيأتي كيف كانوا يعودون بهم ومما كانوا يفرون. يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا أي تكبرا، رهقا تكبرا، وأصل الرهق الإثم وغشيان المحارم، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، أي طلبنا خبرها كما جرت بذلك عادتنا. لمسنا السماء أي طلبنا خبرها، يجولون حولها ليستمعوا الأخبار التي يتحدث بها الملائكة من وحي الله عز وجل. لمسنا السماء أي طلبنا خبرها فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، حرسا أي حراسا من الملائكة، جمع حارس، والحارس هو الرقيب، حرسا شديدا أي أقوياء أشداء، وشهبا جمع شهاب وهي الشعلة المقتبسة من نار الكواكب. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع أي مقاعد للاستماع، أي نتخذ لنا مقاعد وأماكن نستمع فيها ما يتحدث به الملائكة من وحي الله عز وجل من خبر السماء، مما يكون في الأرض، مما أعلم الله تعالى به الملائكة فيتحدثون به فينقله، فيسمع الجن الكلمة فينقلونها إلى أوليائهم من الكهان، ولكنهم يشوبونها بالكذب فيكذبون معها 100 كذبة، فيفتنون بهذه الكلمة التي هي من وحي السماء، يفتنون بها ليعتقد الناس في الكهان وأنهم يعلمون شيئا من الغيب وهم لا يعلمون شيئا، فأمرهم أكاذيب إلا ما يتسترق لهم الجن من خبر السماء. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، ومعنى رصدا أي أرصد له وأعد له، شهاب أرصد له وأعد له ليرمى به. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، أي خيرا وصلاحا. ثم نأتي لمعنى هذه الآيات معنى إجمالية أو تفسيرا تحليليا. يقول تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، أي قل يا محمد وأخبر الناس بما أوحى الله عز وجل إليك وأعلمك الله تعالى به. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وذلك هو ما ذكر في قول الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قل أوحي إلي أنه استمع، والاستماع غير السماع، السماع أن تسمع الصوت ولو بدون اختيارك، وأما الاستماع فأن تصغي إليه، وذلك أدعى لتفهمه، أدعى لتفهمه. فاستمع نفر من الجن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وقلنا إن هؤلاء النفر قيل إنهم 7 وقيل إنهم 9 استمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن لما انتشروا في الآفاق، لما حيل بينهم وبين خبر السماء، كانوا يسترقون الوحي من السماء فيأتون به إلى الكهان ثم فجأة حيل بينهم وبين خبر السماء ورموا بالشهب فقالوا ما حال بيننا وبين السماء إلا أمر قد حدث، فانظروا ما الذي حدث. فانتشروا في الآفاق، فطائفة منهم سمعوا هذا القرآن فعلموا أن نزول هذا الوحي العظيم هو السبب في حماية في منعهم من الاستماع وحماية لهذا الوحي. فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، أي قرآنا عجيبا، في آياته، في أخباره، في أحكامه وإحكامه وإتقانه، يهدي إلى الرشد فآمنا به. يهدي إلى الرشد، أي يدل ويرشد إلى الحق الثابت والصواب والهدى كما وصفه الله عز وجل في غير ما آية. فلما استمعوا إليه وسمعوا ما فيه من الهدى وما فيه من الخير وما فيه من الدلالة إلى أعظم الأمور فيما يتعلق بالاعتقاد وفيما يتعلق بأمر العبادة والأخلاق، علموا أنه يهدي إلى كل خير وأنه يهدي إلى الحق الثابت. علموا ما وصفه الله عز وجل به في غير ما آية، مثل قول الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني يهدي للطريقة التي هي أقوم في كل شيء، سواء في أمر العبادات أو في أمر المعاملات أو في أمر الأخلاق، فهو يهدي لأقوم سبيل، سواء فيما يتعلق بعلاقة الإنسان مع ربه أو علاقة الإنسان مع الإنسان أو علاقة الإنسان مع الخلق من حوله أو علاقة الإنسان مع نفسه، فلا أهدى ولا أقوم من هداية القرآن. قال الله عز وجل قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. آمنا به أي صدقنا وأذعنا ولن نشرك بربنا أحدا، ولن نشرك بربنا أحدا. آمنا به أي صدقنا بهذا القرآن وأذعنا وعلمنا علم اليقين أنه حق من عند الله عز وجل، فصدقنا بذلك وبما دل عليه القرآن، فوحدنا الله عز وجل ولن نشرك بربنا أحدا، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وأحدا نكر في سياق النفي، أي لا نشرك بالله تعالى أحدا كائنا ما كان وإن كان معظما عندنا. أحدا نكر في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تدل على العموم، أي لا نشرك بعبادة الله تعالى أحدا، لا نشرك بربنا أحدا. والرب هو السيد وهو المالك وهو المتصرف للإصلاح، فلن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه تعالى جد ربنا أي ارتفع عظمته وسمى قدره سبحانه وهو العلي الأعلى عن اتخاذ الزوجة والولد، فتعالى الله عز وجل عن ذلك، لأن الله عز وجل هو الغني بذاته، الغني قبل خلق الخلق والغني بعد خلق الخلق، وإنما يحتاج للزوجة والولد من يحتاج إلى أن يأنس بغيره أو يتقوى بغيره أو يعتز بغيره، وأما الله عز وجل فإن له الغنى المطلق فلا يحتاج إلى صاحبة ولا ولد. وأنه تعالى جد ربنا، تعالى جد ربنا أي عظمة ربنا وجلال ربنا وقدر ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، أثبتوا لله عز وجل الوحدانية وأثبتوا له القوة والعظمة وأثبتوا له الغنى، وذكروا أن سفيههم كان يجهل هذا كله ويفتري على الله عز وجل، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وسفيههم إبليس وأتباعه من سفهائهم الذين افتروا على الله عز وجل واختلقوا على الله عز وجل وقالوا على الله عز وجل ما الله منه براء، حيث إنهم دعوا لله عز وجل الشركاء ونسبوا لله عز وجل البنين والبنات، وادعوا أن الله تعالى يحتاج إلى ما يتقوى به، ووصف الله عز وجل لما هو غني عنه، كحال الإنس تماما حينما قالوا الملائكة بنات الله وعزير ابن الله والمسيح ابن الله، فقالوا على الله تعالى قولا شططا، وهكذا الجن قالوا على الله عز وجل قولا شططا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، أي وأنا حسبنا ذلك، حسبنا أن الإنس والجن لن يجترئوا على ربهم عز وجل ولن يكذبوا على الله عز وجل، فصدقناهم في قولهم واغتررنا بذلك وبقول متبوعينا. فلما سمعنا القرآن لما سمعنا القرآن علمنا علم الحق أن الله عز وجل واحد لا شريك له وغني عن كل خلقه وأنه لا إله إلا هو، وعلمنا بطلان قول المفترين، وأنا ظننا أي حسبنا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، ولكنهم غرونا فقالوا كذبا فاتبعناهم. فلما سمعنا القرآن وعرفنا ما فيه من توحيد، عرفنا أن لا إله إلا الله الغني الغنى المطلق، وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن، وذلك إخبار عما كان عليه العرب في الجاهلية، فإن العرب في الجاهلية كانوا يعظمون الجن ويخافون من الجن، فإذا نزل أحدهم واديا استعاذ بسيد الوادي من سفهاء قومه، فقال أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، إذا نزل الواحد منهم واديا قال أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فاستعاذ بمخلوق دونه ولا أقول مثله، فإن الجن دون البشر، فاستعاذوا بهم، استعاذوا بسادتهم من أتباعهم، يقول أحدهم أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فيغتر الجان بذلك ويتمادى في الشر فيتمادى في الإثم. رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني أن الإنس باستعاذتهم بالجن قد غروهم بأنفسهم، فتكبر الجن وتمادوا في الطغيان فزادوا في الإثم. هذا وجه في التفسير. ويحتمل فزادوهم رهقا، أي زاد الجن الإنس خوفا وفزعا، وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فلم ينفعوهم، لم تنفعهم تلك الاستعادة، وإنما استعادوا بهم فزادوا فزعا وخوفا ورعبا، لأنهم فروا إلى غير مفر، لأنهم فروا إلى غير مفر، والأول أظهر وعليه الأكثر. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهوبا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، يعني أن الجن كحالكم أيها الإنس، هذا من قول الجن حينما أخبروا، قالوا إن الجن كحالكم أيها الإنس، فيهم من كان يشك في البعث كما أن فيكم من يشك في البعث، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، فأنكروا البعث فكفروا كحال بعض الإنس. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهوبا، ومعنى لمسنا السماء كما تقدم طلبنا خبر السماء كعادتنا، وتفحصنا وبحثنا ولكننا لم نستطع ذلك، فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهوبا، أي وجدنا أن الحراسة قد شددت على السماء وأنها ملئت حراسا وشهبا عظيمة تلقى علينا فتحرقنا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهوبا، فإن السماء قد زيد في حراستها والشهب قد زيد فيها بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قد زيد فيها بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالشهب كان يرمى بها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يرمى بها بعض الجن، لكن زيد في ذلك بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حفاظا على الوحي وصيانة له، ولئلا تختلط أخبار الكهان بما يوحي الله عز وجل إلى نبيه فيلتبس الأمر على بعض الناس. فصيانة للوحي حرس الله عز وجل السماء من الافتراق، ورميت الشياطين التي تريد أن تسترق السمع رميت بالشهب، كما قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى: لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصل إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، أي أننا بسبب هذا المنع من الاستراق لا ندري ما الحكمة، لا ندري ما الحكمة من هذا. أريد لأهل الأرض شر سيحيق بهم وينزل بهم، أو أراد بهم ربهم صلاحا وخيرا وهدى؟ وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. هذه الآيات يستفاد منها فوائد. أولا، أمانة النبي صلى الله عليه وسلم في التبليغ، وذلك ببلاغه لقول الله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. فإنه إذا قيل له قل قال قل كما سمع صلوات الله وسلامه عليه، ولا يستجيز لنفسه أن يحذف كلمة قل، لأنه سمعها من جبريل وجبريل سمعها من الله عز وجل. ولهذا لما سئل صلوات الله وسلامه عليه عن قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، قال: قيل لي قل فقلت كما قيل لي، قيل لي قل فقلت كما قيل لي. وذلك ليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أن يتصرف في الوحي، وإنما يبلغه كما سمع، يبلغه كما سمع. واضح هذا؟ إذا قيل لك يا فلان قل لا إله إلا الله، فإنك ماذا ستقول؟ ستقول لا إله إلا الله، ولا تقول قل لا إله إلا الله. لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم سمع من جبريل قل هو الله أحد، سمع كلمة قل بلغها، سمعها من جبريل، لا يجتهد صلوات الله وسلامه عليه فيحذف شيئا. قيل لي قل فقلت كما قيل لي. فهذا يدل على ماذا؟ على أمانة النبي صلى الله عليه وسلم في التبليغ. أيضا يستفاد من الآيات أن الجن عالم غيبي لا نراه إلا ما أعلمنا الله تعالى به. من أين استفدنا هذا؟ من قوله: أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، لم يقل رأيتهم، وإنما استمعوا إليه ولم يرهم. ولهذا قال ابن عباس في الحديث المتقدم بسبب النزول قال: ما رآهم. فالله تعالى أخبره أنهم استمعوا، أخبره أنهم استمعوا، فدل على أن الجن عالم غيبي، كما قال الله تعالى: إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. عالم غيبي لا نراه إلا ما أعلمنا الله به، وقد أوحى الله خبرهم إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء هل رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، وظاهر هذه الآية أنه لم يرهم، وهذا هو ما نص عليه ابن عباس رضي الله عنه كما في الصحيحين. وجاءت بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم رآهم وأنهم طلبوه الزاد لهم ولدوابهم، فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه وكل بعرة على كل دوابكم، فكل عظم ذكر اسم الله عليه فإنه يكون طعاما لهم يجدونه أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة وكل بعرة من بعر الدواب على كل دوابهم، فدل على أنهم دون البشر وأن الله تعالى كرم البشر على سائر المكلفين، كما قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم ولقد كرمنا بني آدم. ولعل هذا الاختلاف لتكرر الحوادث، لعله لتكرر الحوادث، والله تعالى أعلم. ثالثا أن الجن مكلفون كالإنس، ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم للإنس والجن عامة، كما يدل عليه سورة الرحمن وفيها خطاب الثقلين فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي يا معشر الجن والإنس، ولهذا جاء صريحا يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، مع قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الأحمر والأسود، قال العلماء أي إلى الإنس والجن، بعثت إلى الأحمر والأسود قال العلماء أي إلى الإنس والجن، وعصاتهم يعذبون بالنار، والظاهر أن مطيعيهم ينعمون في الجنة. أقول الظاهر لأن المسألة فيها خلاف، هل مطيع الجن ينعمون في الجنة أو أنهم ينجون بالطاعة من النار فقط، والصواب أنه كما يعذب كافرهم في النار كذلك يثاب مطيعهم في الجنة، كما يدل عليه سورة الرحمن قول الله عز وجل لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. كذلك من الفوائد سرعة إقبال الجن لقبول الحق، سرعة إقبال الجن لقبول الحق، حيث أنهم بمجرد أن سمعوا القرآن مرة واحدة أذعنوا وآمنوا، بل ورجعوا موحدين دعاء إلى التوحيد. وقد قال بعض العلماء إنهم أسرعوا تأثرا وإقبالا من الإنس. من الفوائد أيضا أن في هذا تشنيع على قريش لعدم إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو منهم ومن جنسهم يعرفون حسب ونسب وصدق وأمانته ويتكلم بلسانهم، وهم عاجزون عن الإتيان بمثل ما أوحى الله تعالى إليه، ومقرون ببلاغة ما جاء به وروعته، ومع هذا آمنت الجن ولم يؤمن كفار قريش، ففي هذا تشنيع على قريش وعيب عليهم. من الفوائد أيضا خامسا ما في قوله تعالى يهدي إلى الرشد فآمنا به، من دلالة على هداية القرآن للخير والصلاح والاستقامة والثبات على الحق. ولن نشرك بربنا أحدا أيضا يستفاد أن أعظم ما كان يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأعظم ما يثمره الإيمان بكتاب الله تعالى هو توحيده سبحانه. هو توحيده سبحانه، لأن الجن قالوا آمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأعظم ثمرات الإيمان توحيد الله عز وجل وعدم الشرك به. كذلك أيضا من الفوائد أن الإسلام لا بد فيه من نفي وإثبات، لأنهم قالوا آمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، آمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. كذلك من الفوائد وأنه تعالى جد ربنا دل على كمال الله وغناه المطلق، فلم يتخذ صاحبة ولا ولدا. قوله وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، يستفاد منها أن الإشراك بالله نابع من الجهل والسفه، وهو أغلب الظلم. أن الإشراك بالله نابع من الجهل والسفه وهو أظلم الظلم، وإلا فالعقل والعدل يقتضي إفراد الله بالعبادة. فمن أشرك بالله دل على جهله، كما أن العبد كلما علم بعظمة الله عز وجل رسخ في توحيده وخشيته، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، يستفاد منها أيضا قوله تعالى وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، يستفاد منها أن الشرك هو أكذب الكذب، أنه هو أكذب الكذب وأظلم الظلم وأعظم الفرا. فلا تغتر فيه بمعظم، لا تغتر فيه بمعظم، لأن الجن ماذا قالوا؟ ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، اغتروا بهذا. فإذا لا تغتر بضلال من ضل في التوحيد وإن كان معظما. وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يستفاد منها أن من لم يتعلق بالله ويخلص العبودية له سبحانه بلي بالعبودية لمن هو دونه، بل بالعبودية لعدوه الذي لا ينفعه، وإنما يفتن متبوعه، يفتن متبوعه ويذل نفسه، يفتن متبوعه ويذل نفسه. وقوله أنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، تدل على أن في الجن مشركين منكرين للبعث كما في الإنس، أن في الجن كفار منكرين للبعث كما في الإنس، فهم يحتاجون للدعوة للإيمان والتوحيد كالإنس. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، يستفاد منها أن الله تعالى يعطي بعض عباده من القدرات ما شاء ليبتليهم بها ويبتلي بهم عباده. فإن الله تعالى أعطى الجن القدرة على الصعود إلى السماء واستماع خبر السماء، وذلك ليبتليهم هم في هذا ويبتلي بهم حينما ينقلون الكلمة ومعها الكذبات الكثيرة إلى أوليائهم من الكهان. فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، يستفاد منها حفظ السماء من استراق السمع بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم صيانة للوحي، لئلا يسترقوا منه شيئا فيلقوه إلى الكهان فيلتبس الأمر وتحصل الفتنة للخلق. وقوله ملئت حرسا شديدا وشهبا، ماذا يستفاد منها؟ عظمة الله عز وجل، ذلك لكثرة خلقه الذين ملأ بهم السماء من أجل أن يحرسوها من استراق الجن للسمع، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ووجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، فهي ملئت على سعتها، ملئت بالحرس، هؤلاء الحرس، فكيف بسكانها الذين فوقها من الملائكة الذين يعبدون الله عز وجل؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط ما عليها موضع أربعة أصابع إلا وعليه ملك قائم أو رافع أو ساجد. والأطيط هو صوت السرير إذا أثقل. أطت السماء وحق لها أن تأط، وذلك لثقل ما عليها وكثرة ما عليها من الملائكة، هؤلاء الملائكة الذين في السماء، فما بالك بمن في الأرض؟ كل عبد من عباد الله موكل به أربعة من الملائكة، عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، فأنت بين أربعة أملاك. هؤلاء الملائكة، فكيف بغيرهم من خلق الله عز وجل من الجن والحيتان وغيرهم؟ والله تعالى ربهم جميعا، قد أحصاهم عددا وأحاط بهم وتكفل بهم، فلا إله إلا الله. قوله تعالى وشهبا، يستفاد منها أن النجوم جعلها الله تعالى رجوما للشياطين الذين يرومون استراق السمع، وقد زيدت الحراسة وشددت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن كما تقدم الشهب كان يرمى بها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح، لأن العلماء تكلموا في هذا، منهم من قال إن السماء ما كانت محروسة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وكان الجن يسترقون فيلقون إلى الكهان، ولهذا انتشر الكهان في العرب انتشارا كثيرا، وغروا بما ينقل إليهم من حق فيخلطونه بالكذب. ومن العلماء من يقول إنه إن النجوم كان يرمى بها الذين يسترقون، ولكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم زيد في ذلك، وهذا هو الحق، والله تعالى أعلم، أنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم زيد في ذلك، ولهذا قالت الجن هنا: فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، ملئت حرسا شديدا وشهبا. فمن حكم النجوم أن الله تعالى جعلها رجوما للشياطين. الله عز وجل ذكر أن للنجوم ثلاث حكم، ما هي؟ زينة للسماء، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح زينة، ورجوما للشياطين، وجعلناها رجوما للشياطين، وعلامات يهتدي بها المسافرون حينما يكونون في البحر أو يكونون في ظلمة ليس أمامهم علم، ينظرون في السماء فيحددون الاتجاه شرقا وغربا شمالا وجنوبا، قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فجعل الله تعالى النجوم لثلاث حكم: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدي بها المسافرون. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. يستفاد من هذا أن الجن لا يعلمون الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ويدل على هذا أيضا قول الله عز وجل عن سليمان: فلما قضينا عليه الموت، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. كان سليمان عليه السلام سخر الله تعالى له الجن، فجاء واتكى على أصح والجن يعملون أمامه، قبضه الله تعالى وهو متكئ على أصح والجن يعملون ويظنون أنه يراقبهم واستمروا في عملهم حتى جاءت الأرض فأكلت عصا سليمان حتى ضعفت العصا، فخر سليمان عليه السلام ميتا، والأرض تحتاج وقت طويل حتى تأكل العصا. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، لو كان يعلم الغيب بمجرد ما قبضت روحه تفرقوا، فدل على أنهم لا يعلمون الغيب، أنهم لا يعلمون الغيب، فالغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. قد يخبرون بشيء يرونه، يخبرون بعض الكهان أو بعض جن الكهان يخبر القرين قرينه بما رأى، فيقال فلان في المكان الفلاني، فيخبر الجني قرين الكاهن أن فلان في المكان الفلاني، فيأتي هذا الكاهن ويقول أنت كنت في المكان الفلاني تعمل كذا وكذا. هذا الجن رآه بعينه، ما علم غيب، ليس هذا من علم الغيب، وإنما رآه بعينه، ولأنه يرانا ولا نرى انتقل فجاء فأخبر هذا القرين والقرين أخبر الكاهن، فأين الغيب هذا؟ إذن هم لا يعلمون الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. كحال إنسان من البشر يستمع إليك من وراء الجدار أو من وراء الباب، فإذا جاء في الصباح قال يا فلان البارح أنت كنت مع فلان وتقول كذا وكذا، تقول أنت تعلم الغيب؟ ما يعلم الغيب، لكن استمع لك وأنت ما تراه. وهكذا الجن قد يستمعون ويرون وأنت لا تراهم، فيخبرون أولياءهم، فيقتر بعض الناس ويظنون أن الكهان يعلمون الغيب، وهم إنما أعلمتهم الجن بشيء رأته. فحتى الجن لا تعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله معشر الموحدين. كذلك أيضا من الفوائد بقوله وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. في قول الله تعالى وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فيه تأدب الجن في ماذا؟ في إسنادهم الخير إلى الله عز وجل، في إسنادهم الخير إلى الله عز وجل، وإسنادهم الشر إلى غير فاعل، مع أن كل من عند الله، قل كل من عند الله وكل شيء بتقدير الله عز وجل، لكنهم قالوا لا ندري أشر أريد، ولم يقولوا لا ندري أراد الله شرا، لا، ترفعوا عن هذا وتأدبوا مع الله عز وجل، وإنما قالوا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، مع أن الذي يريد هو الله سبحانه وتعالى، لكن ترفعوا ونزه الله عز وجل عن أن يواجهوه بهذا. قال لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما كانت الإرادة هنا إرادة الرشد أسندوها إلى الله عز وجل، فأسندوا الخير إلى الله عز وجل، فهذا من تأدبهم مع الله عز وجل. ومثل هذا قول إبراهيم عليه السلام قال وإذا مرضت فهو يشفين، ولم يقل وإذا أمرضني فهو يشفين، مع أن المرض من الله عز وجل، لكنه أسند الشفاء إلى الله عز وجل وأسند المرض إلى نفسه، نسب إلى نفسه، قال إذا مرضت أنا فهو يشفين. ومثله أيضا قول الخضر صاحب موسى قال وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، أردت أن أعيبها، فحن ذلك بتقدير الله عز وجل. وأما فأسند العيب هنا إلى نفسه، وأما في شأن الغلام فقد قال: وأما الغلام فكان أبواه صالحين فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما، فأراد ربك أن يبلغ، فهنا أسند الإرادة إلى الله عز وجل، وهنا قال أردت أن أعيبها، لأن هناك عيب وهنا إرادة صلاح وخير، مع أن كل شيء من عند الله عز وجل، لكن هذا من التأدب مع الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، الشر ليس إليك، فلا يواجه الله عز وجل بنسبة الشر إليه، لا يقال الله أمرضه، الله أفقره، وإنما قدر عليه المرض، قدر عليه الفقر، ابتلي ونحو ذلك. لا تقول يا ربي أنت أمرضتني، أنت أفقرتني، لا تواجه الله عز وجل بهذا. فالشر ليس إلى الله عز وجل، لأن أفعال الله عز وجل كلها خير بالنسبة له سبحانه، كلها خير بالنسبة له سبحانه، لأنها صادرة عن علم وعدل وحكمة، صادرة عن علم وعدل وحكمة. ولعلنا نتوقف عند هذا، وللحديث بقية، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول الله عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. للمفسرين في هذه الآية قولان: فزادوهم رهقا، هي متعلقة بمرجع الضمائر، من الذي زاد الآخر رهقا؟ فمن يبين هذا؟ تفضل. يعني ازدادوا تكبرا. نعم، زادوا خوفا، زادوا خوفا، كحال الإنسان الذي يكون مريض فيذهب للكهان، لا يزيد إلا مرضا ووهنا وضعفا. بارك الله فيك. ذكرنا أن الله عز وجل جعل النجوم لحكم عظيمة، ومن يذكر هذه الحكم، نعم تفضل، من يذكر هذه الحكم بدلائلها. نعم نعم، جميل، بقي الدلائل، هات زينة. ولقد زينت، أيوة، أكمل 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 يا تدل الثاني، أيوة، هذه دليلين. طيب، وعلامات، 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 وبالنجم هم يهتدون. جيد، لا يشترط في النجاح الامتياز، قد ينجح الإنسان. تفضل. صلى الله عليكم التوفيق والسداد، وأن يوفقنا وإياكم لهداه، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.